رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة طه في الآية العاشرة بعد المئة، بسم الله الرحمن الرحيم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. إذا التفت الإنسان إلى واقعه يدرك بأن عقله يؤمن بوجود النفس. كل إنسان إذا التفت إلى واقع بدنه، إلى واقع حياته، إلى واقع ذاته، يدرك إدراكا حضوريا من دون أدلة عقلية، يدرك إدراكا حضوريا بوجود النفس بين جنبيه. هذا الإدراك الأول. حال كونه يدرك بالوجود، يدرك بأنه عاجز عن معرفة كنه النفس. كذلك العقل يدرك إدراكا فطريا من جهة، وبالأدلة البديهية من جهة ثانية، يدرك بوجود الخالق، بوجود الصانع، بوجود الله جل وعلا، مع أنه مدرك لوجود الله، إلا أن العقل عاجز عن معرفة كنه الله، عاجز عن معرفة حقيقة الله جل وعلا. لأنه عاجز هذا العقل عن إدراك ماهية الله جل وعلا، ورد النهي في أخبار كثيرة جدا، ورد النهي عن التفكر أي عن إعمال العقل، ورد النهي عن التفكر في حقيقة ذات الله. أنت المطلوب منك أنك تؤمن بوجود الله، أما أنه الله شو حقيقته، شو هي ذاته، منهي عن السبر، عن الخوض في هذا المجال. طبعا الأخبار في ذلك كثيرة، منها خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا سليمان، مخاطبا الراوي: إن الله يقول وإن إلى ربك المنتهى. وهذا أيضا من جملة الموارد القرآنية التي تحمل الآية أكثر من معنى. إذا رجعت الآية في سياقها بحسب السياق بالدل وإن إلى ربك المنتهى، بحسب السير التكويني لإلك، انك جيت انت من عالم الاجن الى عالم حينئذ الدنيا، ولدت صغيرا ثم كبرت ثم بتروح للبرزخ، بعدين بدك تروح الى يوم القيامة وهو عالم الله جل وعلا. هذا المعنى الظاهر بالإيه. بس شوف الامام كيف حملها على معنى تاني، يقول: ان الله يقول وان الى ربك المنتهى، فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكه، يعني سكوت. طبعا السكوت كناية عن عدم الخوض، لما أمر بالسكوت بيكون نهى عن الخوض، لأن النهي عن الضد لازم للأمر بالضد الآخر. خبره الآخر، خبر سليمان بن خالد الثاني عنه، عن نفس الإمام عليه السلام، قال: إياكم والتفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها، أنك بتضيع إذا ما طلعتش من الإيمان والإسلام ودخلت عالم الكفر. فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها، إن الله عز وجل تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار. خبر ثالث، وهو خبر الحسين بن مياح، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نظر في الله، من أي حيثية؟ مش من حيثية وجوده، من نظر في الله كيف هو، من ناحية الماهية، من ناحية الكنه والحقيقة. بيقول من نظر في الله كيف هو هلك. أخبار موجودة في البحار الثالث صفحة 264-263 من أراد حينئذ فليرجع، و 259 بيبقى أنه لما العقل عاجز؟ إذا كان العقل قادر على الاطلاع على وجود الله جل وعلا، قادر على الاطلاع مش بمعنى أنه بيشرف على الوجود، لا، عنده أدلة علمية وبديهية وفطرية يقيمها لإثبات الوجود. بس طيب ليش العقل ما عنده لا عيانا ولا عبر الأدلة مسرح وقدرة وقوة على معرفة كنه الله جل وعلا؟ بالواقع السبب ناشئ من هالنقطة، أن الله جل وعلا عندما أوجد العقل أوجده مبرمجا مثل الكمبيوتر بالضبط. لما أوجده مبرمج بدك تشوف أنت شو النظام البرنامج العقلي الذي أودعه الله ضمن العقل. الله جل وعلا خلق العقل وخلقه يفكر ضمن شيئين لا ثالث لهما. بفكر أولا ضمن مرتكزاته البديهية. المرتكزات البديهية الموجودة ضمن العقل ما بتتعلمها بمدرسة، ما بتتعلمها من الحياة. بمجرد ما انت بتدرك ذاتك بتتلمس عالم الكون، بس بتدرك انه في دنيا تلتفت بتلاقي في مرتكزات بداخل عقلك. من اجت؟ ما اجت بالتعلم، اجت بالتكوين، اجت بالخلقة. السبب في ايجادها بالتكوين ان الله جل جلاله جعل العلاقة القائمة بين الله وبين العبد في عالم المعرفة وفي عالم الطاعة وفي عالم المعصية وفي عالم التبليغ تابع لهذه المرتكزات، حتى يقطع لك العذر ما تقول له والله انه انا ما تعلمتها. اوجد لك اياها تكوينا، بتكون امي، بتكون عالم، شو بتكون صنعتك، هي رح تولد معك. من هون بيقطع لك عذر عدم المعرفة، عذر عدم الطاعة، عذر جواز المعصي لله جل وعلا. هذا مجال. شو المرتكزات هلا رح نحكي. المجال الثاني انه العقل بفكر في عالم هذا العالم، عالم الامكان. شو عالم الامكان؟ عالم الامكان هو ما يمكن ان يوجد ويمكن ان يعدم. إلا أن الله جل جلاله أراد إيجاده فأوجده، وهذا الموجد هو العالم التكويني بتمامه. كل هذا العالم التكويني من حقيقتك وحقيقة الآخرين، من الدنيا، من الدنيا يعني من الأرض وما عليها، والسماء وما فيها وما بينهما، هذا كله بسموه عالم التكوين. فالعقل عنده مسرح بأن يصبر عالم التكوين، يعني عالم الإمكان. طيب إذا كان عنده قدرة على أن يصبر عالم الإمكان، إما اطلاعا يروح يشوف الأشياء أو لا من خلال الأدلة، يجيب أدلة ليثبت ما في السماء، ما في البحار، ما هو غائب عن حواسه، بس كله بده يكون ضمن عالم الوجود. كل عالم الوجود هو عالم الإمكان. هلا بيبقى شو المرتكزات؟ المرتكزات انه العقل مرتكز على قانون العلي، انه كل معلول لابد له من علي. مرتكز على قانون امتناع اجتماع النقيضين. شو النقيضين؟ النقيضان هما السلب والايجاب للموجود الواحد. يعني تقول زيد موجود وغير موجود في هاللحظة في هذا المكان، مش ممكن، اما بيكون موجود او بيكونش موجود. مش تقول والله انه النفي او الوجود والعدم او السلب والايجاب لامرين في مكان واحد، لامرين ممكن. بتقول زيد موجود هنا في هذه الساعة وعمر غير موجود هنا في هذه الساعة، هي بتصح، بس سلب وايجاب على نفس الموجود في نفس المكان من نفس الجهة محل. العقل بيدركها وين تعلمتها. ايضا يدرك امتناع اجتماع الضدان، انه وجودان، كل وجود بده وعاء مستقل لوحده، أن يجتمعا في وعاء واحد. يعني كرسي بالساعة إلا شخص على رأس الساعة 8 إذا جلس عليها زيد يستحيل أن يجلس عليها عمر إلا إذا قام زيد من مكانه. أما تقول زيد وعمر والكرسي بالساعة إلا واحد، زيد وعمر على الكرسي على رأس الساعة 8 محا إلي امتناع اجتماع الضباط. هاي المرتكزات كلها إذا طلعت فيها بتلاقيها ناظرة إلى الوجود الإمكاني، عالم الدنيا، عالم الإمكان. عالم الإمكان بالخلاصة له جهتان أنت تكتسبه، إما تكتسبه من عالم الوجود وهذا ما فعله الفلسفة، أو أن تسبره من عالم المهية، عالم الحقائق، وهذا ما فعلته العلوم. بس كل من الفلسفة والعلوم ما استطاعوا أن يسبروا تمام عالم الإمكان، صبروا البعض، بيعرفوا بالبعض. بس هلا فيك تقول والله ان العلوم بتعرف كل ما في الكون، ما في. فيك تقول الفلسفة انه صبروا تمام عالم الوجود المتجذر والمتنوع والمتشكل مصاديقا وانواعا واشناسا في تمام عالم الامكان، قطعا. هلا محل الشهد بهذا كله، محل الشهد نقطة انه العقل مبرمج هون يشتغل، فإذا ما في يشتغل بعالم تاني. إذا مبرمج يشتغل بعالم الإمكان تبعا للمرتكزات اللي عنده، محال أن يدرك غير هذا العالم. والله خارج عالم الإمكان، الله عالم واجب الوجود. شو معنى واجب الوجود؟ إذا نظرت إلى عالم الإمكان هو عالم ممكن أن يوجد، ممكن أن يعدم. ممكن الإمكانية العدم فيه موجودي، كما أن إمكانية الوجود في موجودي، لكن تحققت فعليته تبعا لإرادة الله جل وعلا. بس الله فيك تقول ممكن أن يوجد ممكن أن يعدم؟ لا. إذا لا، فإذا هو خارج عالم الإمكان. إذا كان خارج عالم الإمكان، العقل مبرمج يشتغل ضمن عالم الإمكان، فإذا غير عالم الإمكان محال أن يدرك شيء. لذلك العقل عاجز عن إدراك كنه الله جل وعلا. طبعا إذا كان العقل عاجز عن إدراك كنه الله، يجب هون هي النقطة، يجب الإيمان بالعجز عن إدراك كنه الله جل وعلا. مثل ما أنك أنت بتدرك بوجود الله من خلال الأدلة، بعد ما تدرك علما يجب عقد القلب، وإلا الإيمان غير العلم. ولذا قال الله حكاية عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في فرق بين الجحود اللي هو في قبال الإيمان، وبين اليقين التصديق اللي هو أحد مصاديق العلم. ما تتصور إذا صرت عالم بشيء يعني مؤمن به، تعلم بشيء. أبو لهب كان يعلم أنه هذا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه عم يدعي نبوة وعم يقن عاجز، بس قلبه ما كان يوافقه، ما كان يطاوعه أن يؤمن، ولا هو يعلم. العلم غير الإيمان. الإيمان هو عقد القلب. شو عقد القلب؟ أنه تربط قلبك على هالمعلومة، وأنك تؤمن بهذه المعلومة من دون أن يأتي أي احتمال أو أي شك، ومن دون أن يمكن أن ترفع هذا العلم عن الساحة القلبية على الإطلاق. محل الشهد مثل ما العقل يدرك عالم الوجود، وجود الله، إدراك الوجود مش كيف، بدك تؤمن بالوجود. طيب العقل هون أدرك أنه عاجز، إدراكه بالعجز مش كيف، بده يؤمن بأنه عاجز عن إدراك كنه الله جل وعلا. إذا آمن بأنه عاجز عن الإدراك، بيكون حقق حينئذ الإيمان بالصفات السلبية. هلا شو هي الصفات السلبية؟ سيأتي بحثها فيما بعد. بيكون حقق التنزيه لله جل وعلا، نزه ساحته عن أي نقص. وهذا أنا العنبوله موجود في القرآن بكثرة، بس احنا نقرأ الآيات من دون أن نلتفت لها. الله جل وعلا في الآيات القرآنية خاطب الإنسان من ناحية عقله، خاطبه بأدلة تثبت وجود الله، وطلب منه بعد أن يدرك الوجود طلب منه أن يؤمن بأن الله موجود. لذلك بتلاقي مثلا في آيات كثيرة منها شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادي يعني التي هي فرع الإيمان، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، في سورة آل عمران الآية 18. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما خطبنا من ناحية الوجود كذلك خطبنا من ناحية العجز، خطب عقولنا بأننا عاجزون عن إدراك كنه الله جل وعلا. في قوله تعالى في الآية التي تقدمت في أول الكلام الآية 110 من سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. في آية تانية قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، في سورة الأنعام الآية 102 والآية 103. طبعا الآية تكلمت أنه لا يمكن إدراك البصر، لا يمكن إدراكه بالبصر. هل أنت مباشرة تحمل لفظ البصر على بصر العين على الحاسة؟ ممكن تحمله بجزك إلا أنه سيأتي في الأخبار أن المراد بالبصر هو الأهم من البصر والبصيرة، يعني بصر القلب. لكن في الأخبار هناك أخبار كثيرة تدل على أن الإنسان عاجز بعقله عن إدراك كنه الله جل وعلا. قبل البدء بالكلام عن بعض الأخبار من باب التبرك بها من جهة، من باب معرفة مضامينها من جهة ثانية، سابقا حكينا عن الحواس الخمس، حكينا عن المخيلة بتكون في مقدم الرأس، حكينا عن القوة الواهمة الموجودة في خلف الرأس. شو الوهم؟ يعني شو القوة الواهمة أو المتوهم؟ هو التي تدرك المعاني التي لا حقائق لها. مثل بتقول له إنه والله في غول، الغول ما له حقيقة بالخارج، بيجي الوهم بيصور الغول بصورة وبيحطه حينئذ على الرف، بصير يبني عليها أحكام إنه في غول وله قصة طويلة عريضة موجود بغابة وأكل فلان وما أكلش فلان إلى إخلاص. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا سأله أبو هاشم الجعفري، قلت لأبي جعفر علي بن عفوا للإمام الرضا للإمام الجواد، قلت لأبي جعفر علي بن الرضا عليه السلام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقال: يا أبا هاشم، أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، يعني أكثر مجالا. الوهم بيدرك الغول مع أنك بعينك فيكش تشوف الغول لأن الغول مالوش حقيقة. بيقول له: يا أبا هاشم، أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولم تدركها ببصرك، فأوهام القلوب لا تدركه، فكيف أبصار العيون؟ هذا خبر. خبر ثاني كذلك عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، الخبر طويل إلى أن يقول: واعلم رحمك الله أن الله أجل، أن الله أجل وأعلى وأعظم من أن يبلغ كنه صفته. خبر ثالث كذلك عن ابن أبي نجران، سألت أبا جعفر الثاني الإمام الجواد صلوات الله عليه عن التوحيد، فقلت: أتوهم شيئا. شوف إنه أنا حاطط براسي شيء عن الله، أتوهم شيئا. فقال: نعم، فيك تحط شيء براسك بس هو اللي بتحطه، نعم غير معقول ولا محدود. يعني تحط براسك انه موجود بس. نعم فيك تحط براسك بس شو غير معقول ما تصوره بصورة عقلية وما تحليته، غير معقول ولا محدود، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام؟ خبر ثالث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الكاظم أنه قرئ بين يديه قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال إنما عنا أبصار القلوب وهي الأوهام. هذا اللي أحلنا عليها وهذا محل الإحاسة. إنما عنا أبصار القلوب وهي الأوهام، فقال لا تدركه، لا تدرك الأوهام كيفيته وهو يدرك كل وهم، أما عيون البشر فلا تلحقه لأنه لا يحد فلا يوصف. هذا ما نحن عليه، الإمام عم يقول هذا ما نحن عليه كلنا، أي كل الأئمة. خبر أخير في هذا المجال عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، بيقول أنه قال إلهي تاهت أوهام المتوهمين وقصر طرف الطارفين وتلاشت أوصاف الواصفين واضمحلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك أو الوقوع بالبلوغ إلى علوك، فأنت الذي لا تتناهى ولم يقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة هيهات ثم هيهات. يا أولي يا وحداني يا فرداني، شمخت في العلو بعز الكبر وارتفعت من وراء كل غورة ونهاية بجبروت الفخر. هذا من ناحية أن الإنسان عليه أن يؤمن، أن يؤمن بأنه عاجز عن إدراك الكون. هذا الإيمان بالواقع هذا عجزك إذا أنت عقدت القلب عليه هو تمام الإدراك لله جل وعلا. لذا في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه قبل ما نقرأه لأنه شوي صعب، شو بيقول أمير المؤمنين؟ بيقول الله مدح الراسخين في العلم. طيب ليش مدحهم؟ لأننا اعترفوا بعجز عن إدراك شيء من الغيب. بيعرفوا كل القرآن وتأويله صح، ولذا قال ولا وما يعلم ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا تمام تأويل الكتاب بيعرفوا فصل. بناء على ذلك فإذا بيعرفوا تمام العالم التكوين لو عالم الإنسان ما نعرفنا، بس عقيب ليش بيقول؟ بيقول يقولون كل من عند ربنا. لما قال يقولون كل من عند ربنا فإذا في شيء بيدركوا وجوده بس ما بيعرفوا حقيقته، لأنه لو بيعرفوا حقيقته ما كانوا آمنوا به إيمانا إجماليا. لذلك الخبر بيقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بيقول له شخص قال لأمير المؤمنين هل تصف ربنا، هل تصف يعني فرجينا حقيقته، هل تصف ربنا نزداد له حبا وبه معرفة؟ فغضب وخطب الناس. خبر طويل إلى أن يقول إن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة، إن يقتحموا عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب. أغناهم بشو؟ إن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله شو؟ إقرارا بجهل ما جهلوا. فإذا في شيء الراسخون بالعلم بيجهلوه، لأنهم بيجهلوا ما مدحهم على الجهل، مدحهم على الإقرار بالجهل. لذا قال إقرارا بجهل ما جهلوا، فقالوا آمنا به كل من عند ربنا، فقد مدح الله اعترافهم. شو اعترفوا؟ اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علمه. شو ما أحاط به علما؟ هو الله تبعا للعي التي تقدمت ولا يحيطون به علما. لذا قال وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيط به علما وسمى تركهم التعمق، انه ترك التعمق في حقيقة الله، سمى هذا الترك سماه رسوخا في العلم. لذا قال وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه سماه رسوخا، فسماهم الراسخون في العلم. بناء على ذلك شاع بين العلماء شاع العجز عن درك الإدراك إدراك، بس أي عجز؟ مش العجز عن إدراك وجود الله، العجز عن إدراك ماهية الله، العجز عن إدراك عن درك الإدراك إدراك. لذلك قال الشاعر اعتصام الورى بمغفرتك عجز الواصفون عن صفتك، تب علينا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفتك. قال الآخر والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد صلى الله عليه وآله علموا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد، كلا ولا النفس البسيطة، النفس الموجودة بين جنبين بين جنبين، كلا ولا النفس البسيطة لا ولا العقل المجرد من كنه ذاتك، ما أعرف من كنه ذاتك غير أنك أوحدي الذات صرمت. و اللهم صل على محمد وعلى محمد. وجدوا إضافات وسلبا، إضافات السميع العليم الكريم، هالإضافات اللي أضاف الله على ذاته في القرآن، السلب ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وجدوا إضافات وسلبا والحقيقة ليس توجد، ورأوا وجودا واجبا، شوف واجب الوجود انه عالم الواجب مش عالم الإمكان، ورأوا وجودا واجبا يفنى الزمان وليس ينفذ تاه الأنام بسكرهم، فلذاك صاح القوم عربد ونجا من الشرك الكثيف، مجرد العزمات مفرد فليخسئ الحكماء عن حرم، له الأملاك سجد من أنت يا رست، ومن إفلاط قبلك يا مبلد، ومن ابن سينا حين قرر ما بناه له وشيد، ما أنتم إلا الفراش رأى السراج وقد توقد، فدنا وأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. لذلك في الخبر إن الله احتجب عن العقول، احتجب يعني يستحيل أن العقل يعرف كنه الله، إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وأن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم بحوم الواحد بأهله أن يدرك كنه الذات، بس بيرجع خاسر، ما عنده قدرة على معرفة كنه الذات الإلهية على الإطلاق. هلا بتجي بتقولي إنه هذا والله تكليف بالمحال، انه انا اؤمن بوجود شيء وعاجز عن ادراك كنه، وانه عجزي هذا بيسمى ايمان، وانه انا واجب علي ان اؤمن بانني عاجز، ما العقل وثاب، بس تقول له في شيء بدكش تطلع له بصير يتوثب لحتى يشوفه لحتى يطلع له. بقول لك اولا له نظائر بالشرع، نظيرته في الشرع، نظير العجز عن كنه الله وأننا نؤمن وأمرنا بالإيمان بهذا العجز، إله نظير في نعم الله جل وعلا. نعم الله في الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب إذا أنت مش قادر تعد نعم الله جل وعلا، أمرت بالشكر ما أمرت بالشكر؟ كل ما في الكون في آيات التسخير وسخر لكم ما في السماء وما في الأرض، كل العالم التكويني بكل نعم الله مسخر لك، مش واجب عليك انك تشكر الله على كل هالنعم؟ طيب حتى تحقق الشكر لازم تعرف قديش هي النعم، وانت عاجز عن ادراك هذه، عن معرفة هذه النعم. لما انت عاجز عن تعداد هذه النعم فانت عاجز عن الشكر، فكيف امرنا بالشكر؟ اوعد. بتعهد الاشكال اكثر، سلمنا يا خي بك تشكروا على النعم الإجمالية بالمجمل من دون تفصيل. ما نفس هذا الشكر، تحريك اللسان وإذعان القلب والتوجه القلبي نحو الله بأنه هو المنعم وأنت معترف بإنعامه، ما كله حركات وجودية للبدن والروح. هالحركات الوجودية مش هذه إفاضات من الله عليه؟ هالإفاضات مش نعم؟ مش هالنعم بحاجة لشكر تاني؟ طيب بتقوم تشكروا مرة تاني، هالشكر التاني إفاضات ونعم بتشكروا عليها مرة تالتة، الشكر التالت إفاضات ونعم بتشكروا عليها مرة رابعة، والمرة الرابعة بدها شكر خامس، والخامس بده سادس، والسادس بده سابع، إلى ما لا نهاية. مع أننا أمرنا بالشكر، فإذا بدك تضلك تشكر وحتى تشكروا على الشكر فإذا محال بيستلزم، لأنه ما استلزم التسلسل بكل محال. شو عمل المولى؟ أمرنا بأن نشكره على كل نعمة، ولكن اكتفى بأننا عاجزون عن تعداد النعم. إذا آمنت بأنك عاجز عن التعداد فجعلك مؤمن بأنك تعرف هذه النعم بتمام. العجز عن إدراك النعم جعله إدراكا لهذه النعم. اثنين، عجزك عن شكر الشكر تشكر عن النعم، بس شكر الشكر انت عاجز عنه، لانه شكر الشكر بحاجة لشكر ثالث، والشكر الثالث بحاجة لرابع، فانت عاجز عن شكر الشكر. فاذا امنت بانك عاجز عن شكر الشكر فيعتبر أن الشكر الأول هو تمام الشكر لله جل وعلا. لذلك في الخبر عن علي بن الحسين يقول الخبر إذا قرأ هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول عليه السلام سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه. ما في حدا يعرف قديش هي النعم الله، بل سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. إنك عاجز عن تعديدها. نرجع من عيد، بل سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه شو؟ إلا المعرفة، المعرفة بالشو مش معرفة بشيء، معرفة بالعجز، إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. إنك عاجز عن تعداد المعارف. كما لم يجعل في أحد معرفة إدراكه، إدراك كنه الذات، أكثر من العلم بأنه لا يدركه. فشكر معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته، عفوا، فشكر معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته. بس تعرف انك انت مقصر عن معرفته هذه هي تمام المعرفة، وشكر الله منك هذه المعرفة. فشكر معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته وجعل معرفتهم بالتقصير شكره. انك انت مؤثر عن تعداد النعم جعله شكر. كما جعل علم العالمين انهم لا يدركونه جعله ايمانا. جعل علم العالمين بانهم عاجزون عن كنه الذات جعل هذا الشيء ايمانا. فكذلك من ناحية تعداد النعم، اذا انت ادركت وامنت بانك عاجز عن تعداد نعم الله فهذا حينئذ يعتبر منك شكر. هذا الشق الأول من الإشكال. الشق الثاني من الإشكال من ناحية شكر الشكر، من ناحية شكر الشكر ورد في الخبر موجود في جامع السعدات المراقي: إن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا رب كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟ ما نفس الشكر نعم، ما بدي أرجع أشكرك عليها مرتين. قال: يا موسى الآن شكرتني حيث علمت أن ذلك مني. تتمة الخبر: وكذلك أوحى ذلك إلى داود. فقال: يا رب كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ فقال الله جل وعلا: إذا عرفت هذا فقد شكرتني. طبعا ممكن إنه أنت تحمد الله بحمد من دون تعليم نبوي أو من دون تعليم إمامي، تحمد تبعا لمعرفتك. إلا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يحمد الله كان يقول: الحمد لله كما هو أهله. شوف، كما هو أهله، مش إنه أنا، كما أحمده وبجميع محامد الخلق كما هو أهله. فإذا قال ذلك شغل كتاب السماء، كل كتبة السماء الثواب بيشتغل. شو بدي قديش بدي يكتبوا ثواب لهذا الحمد؟ فيقولون: اللهم إنا لا نعلم الغيب. قديش بدي يكتبوا مش عارفين. فيقول تعالى: اكتبوها كما قال عبدي وعلي ثوابها. اللهم صل. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بيقول: الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. طبعا بعدما عرفنا أن الإنسان عاجز عن إدراك كنه الذات، هذا العجز ناشئ من أن الله جل وعلا وإن كان موجودا إلا أنه حقيقته بسيطة. نرجع للبساطة. شو معنى البساطة؟ البساطة من ناحية عدم التركيب، مش مركبة، من ناحية عدم الائتلاف، اثنين، من ناحية عدم المحدودية، ما إلى حد لا في الزمان ولا في المكان. بناء على ذلك بدك تنفي عن الله أشياء. الشيء الأول بدك تنفي عن الله أنه جسم، لأن الجسم له طول وعرض وارتفاع، له حدود بتحدد فيها. بعض السنة اللي هن الحنابلي، ليش نحن قلنا الحنابلي بس؟ لأن الحنابلي كان لهم شغل ضمن السنة، ما مشوا مع السنة بكل العقائد والأحكام. بالعقائد بيوافقوهم بيصط الإمام، بس في قسم كثير من التوحيد ما بيوافق الحنابلة الأشاعرة. أحمد بن حنبل عنده، أحمد بن حنبل هلا بتقلي طيب ماذا مات؟ بقول لك كل الوهابيين أتباع أحمد بن حنبل في العقيدة كله، والوهابيين ما شاء الله حملتنا علينا وحتى على السنة، وبيعتبرونا إنه نحن مش مؤمنين مش موحدين. لا، قال ما منقلش مثل ما يقول أحمد بن حنبل. يشوفوا أحمد بن حنبل بقول انه احمد بن حنبل انه الله جسم، الله جسم له وجه. الله بيقول فسمى وجه الله، الله له وجه. الله بيقول يد الله فوق ايديهم، فاذا له يد. طبعا هو على جهله فسر يوم يكشف عن ساق، هو يوم يكشف عن ساق يعني عن شدي، هي كنية عن الشدي. واذا بيقولوا قامت الحرب على ساقي يعني اشتد امر، هو لا، يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الله، يقول الله له اشف. حتى انه احد علماء يعني مش بس احمد بن حنبل واتباعه، كذلك داود الجواربي بيقول اعفوني عن الفرج واللحية وسلوني عما وراء ذلك. الملل والنحل للشعر السيني مش لقلنا الكتاب بالجزء الاول صفحة 105 هو عم ينقل عدو. فهول بيعتقدوا انه الله جسم له وجهه له يده له. اكثر من ذلك بيعتقدوا انه الله بهذا الجسم بهالكيان المحدود بينزل كل ليلة جمعة الى سطوح المساجد الى سماء الدنيا، ثم بينزل الى الدنيا وبصير ينادي هل من تائب هل من مستغفر قبل طلوع الفجر. بالواقع الله جل وعلا بيقول طبعا بالاضافة الى الحنابلة حتى لنوفي المطلب، الظاهرية اتباع داود الظاهري وهذا مذهب انتشر في الاندلس، بالاضافة الى الحنابلة اعتبروا ان الله جل وعلا هو جسم، هو اطلق عليهم لفظ المشبهة انهم يشبهون الله بالجسم، يشبهون الخالق بالمخلوق. طبعا هذا مردود، اولا يقول المولى جل وعلا ليس كمثله شيء في سورة الشورى الاية 11 اللي تكلمنا عنها في الجلسة السابقة. اثنين سابقا قلت مثل المركب، بالإضافة إلى ذلك بصير المركب محتاج للأجزاء حتى يتحقق، مع أنه الله جل وعلا بيقول والله هو الغني في سورة فاطر في الآية 15. هذا واحد. اثنين، في جماعة بيقولوا أنه الله طبعا هن نفسهم، بس هون مش بس المشبهة، كل الأشاعرة كل الأشاعرة بيقولوا أنه ذات الله تطرأ عليه الحوادث. شو الحوادث؟ انه مثل ما انت ساعة بتغضب ساعة بتفرح ساعة بتحزن تطرى على النفس شعور متعدد مختلف، بيصوروا الله ذلك انه الله بيطرى عليه ساعة الحزن ساعة الاسف، حتى بيقولوا انه بكى على نوح، لك من حكاية قال هو اجرى الطوفان وقعد يبكي على نوح انه شو عم يصير فيه. اذا انت عم تجرى الطوفان ونوح عم تقاذف الموجع، شو انت عم تبكي عليه؟ طبعا هني بيتمسكوا بشو؟ بيتمسكوا بحكاية انه المولى جل وعلا بيقول في القرآن بل رضي الله عنهم، فإذا عنده رضا في قبال السخط بيقول فانتقمنا منهم، والانتقام بيكون عند هيجان الدم وثوران حينئذ الشعوب. او بيقول غضب الله عليهم، الله بيقول فلما أسفونا في سورة الزخرف الآية 25، فإذا عم يوصف نفسه بأوصاف فيها تبدل شعور وحالات نفسية بيذهبوا إلى أنه الله حينئذ محل لهذه الحوادث. رده أنه هو فيتن، فيتن شغلي لأنه ما أخذ العلم من أهل البيت، استقلوا أرادوا هني يفسروا القرآن. أهل البيت قالوا صلوات الله عليهم قالوا القرآن على قسمين، تبعا للقرآن أنه قسم آيات متشابهة غير واضحة الدلالة أو غير واضحة المراد، قسم محكم واضح الدلالة واضح المراد. ما بيجز لك أنت تفسر المتشابه من دون ما ترجع المتشابه إلى المحكم. هن هالآيات آيات متشابهة، قاموا هن يفسروها من دون إرجاعها للمحكم. بالواقع هذه الألفاظ عند الإمامية بالاتفاق أنها تحمل على غاياتها لا على مبادئها. يعني مثلا غضب الله عليهم يحمل على غاية الغضب لا على مبادئ الغضب. شو مبادئ الغضب؟ مبادئ الغضب بالواقع هي جان القوة الغضبية في النفس، يتلوه غليان الدم، بعد ما بيغلي الدم بيسيطر على العقل، بيغيب العقل عن السياحة، ما عاد بيفكر، بتصير النفس هوشة ويحركها حينئذ حب الانتقام وحب الهجوم على الغير اللي كان سبب بالغضب.
صلى الله على محمد وآل محمد.
بيصير حينئذ الغليان الدم على العقل، بيذهب العقل، لما بيذهب العقل بيصير الانسان يتصرف تبعا لغضبه من اجل الانتقام. شوف، من اجل الانتقام، فاذا غاية العمل كله شو؟ الانتقام. فغضب الله عليهم يعني انه الله رح ينتقم منه، هل بتصير بعدها. مش انه تحمل لفظ الغضب على مبيت الغضب من انه والله هو زعل من هالكلمة فاستشاط غضبا فغلي دمه فحينئذ انتهى العقل عن السيحة. ما فيك تحمل اللفظ على مبيته، بدك تحمله على غايته. كل هذا الاعمال من اجل غاية الانتقام. فاذا غضب الله عليهم يعني يريد الله ان ينتقم منهم او انتقم الله منهم. كذلك بقية الايات تحمل حينئذ على غايتها. الامر الثالث امر غير المسلمين من اهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، بيقولوا انه الله حل بشخص، اليهود بيقولوا انه حل بعزير، والقرآن بيقول انه وقالت اليهود عزير ابن الله. النصارى بيقولوا انه الله حل بالمسيح بشخص. بناء على ما قلناه انه انت لا يمكن لك ان تدرك ماهية الله، والله جل وعلا مش انه والله هو بس موجود بالعرش، ما فيك تحده لا بحدود مكان ولا بحدود زمان. فقصة الحلولي ان يحل في جسم معناته انه عم يتحدد، بس يتحدد لازمه ان الله غاب عن كل هذه الساحة التكوينية كلها، وهذا مش من شأن الاله جل وعلا. كذلك حتى عند المسلمين في غلات، والغلات نشأوا، وهذا مع الأسف نشأوا من الشيعة، ما نشأوا من السنة، نشأوا من الشيعة بعضهم غالة، وفي زمن أمير المؤمنين ابتدأ الغلو، غالوا فقالوا أن الله حل في علي. في عندك قسم الإسماعيلي، في عندك جماعة على رأسهم ابن سبأ، بس طبعا ما نميز بين ابن سبأ الذي قتل في زمن أمير المؤمنين وقتله بالاختناق لا بالإحراق، ابن سبأ اللي كان بالكوفة كان يؤمن بإلوهية علي، استتابوا أمير المؤمنين ما استتاب، قال له لقنبر احفر حفرتين، قال له احفر حفرتين حفر، قال له سجر النار، يعني حط حطب شعله حتى تصير حينئذ كل نار مشتعل، قال له ابن سبأ الآن آمنت بك بأنك الله، قال له ولم؟ قال له لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. أمير المؤمنين اقتص منه بس ما كبوا بالنار، حطوا بالحفرة التانية، غيرته أمير المؤمنين قبل ما يحطوا بعد ما سجر النار غطى الحفرتين، صار دخانها الحفرة يجي على الحفرة التانية وليش منفس، فقام كبوا بالحفرة التانية فمات اختناقا لا احتراق. هذا ابن سبأ اللي هني بيهولوا علا فينا، هو بيظلوا انه انتو السبئي والشيعة عملوها السبئي. يا خي ابن سبأ شخص كان بالكوفة، بمجرد ما كان قال انه علي رب قتلوا امير خصنا، بس في سبأ تيني، ابن سبأ تيني اللي كان بزمان الامام الحسن واللي كان ساكن في مدينة مسكن، ومدينة مسكن كانت بالقرب من المدينة، بيتهمونا ظلما، ونحن هلا الحمد لله عايشين ببحر من الوهم انه الكوفة شيعية. الكوفة بزمن الامام الحسن ما كانت شيعة، ولا المدينة كانت شيعية، اللي كانت شيعية بحتة هي مسكة، لذلك ابن سبأ كان فيها، ابن سبأ التيني. لذلك الامام الحسن لما ضرب بفخذه في صباط المدائن ما ضل بالمدائن، ضل 13 معتل عالجو، ما ضل لا بالمدائن وانتقل الى الكوفة، راح لمسكن، قعد بمسكن 3 أشهر. هذا ابن سبأ التيني، شو بدك بحكايات السيد مرتضى العسكري انه ما في حقيقة لابن سبأ؟ بدك رجال الكش بكتاب رجال الكش اللي واحد مصادرنا الرجالية في اخبار كثيرة عن ابن سبأ، بس ابن سبأ المسكني. بدك برجال الطوسي فيه، بدك برجال النجاشي فيه، بدك باي مصدر من مصادر الشيعة في وجود لعبد الله بن سبأ، بس عبد الله بن سبأ الشيعي اللي جاهر بالتشيع، هي المجاهرة اللي جار فيها بالتشيع في مسكن، كانت مسكن كلها شيعية. لذلك كان الواحد بالكوفة إذا عنده رأي ما بيتحملوه أهل الكوفة بحق أهل البيت يروح يرويه بمسكن، ما يرويه بالكوفة، يروح على مسكن يرويه للشيعة يرجع يعد بالكوفة. مثل البداء ومثل الرجعة ومثل الولاية التكوينية ومثل القدرة العلمية، ما في يروي بالكوفة، فيروح على مسكن يروي ويرجع على الكوفة. فإذا ابن سبأ هذا اللي عم يتهموه فينا السنة، ما هذا كان شيعي، مش هو اخترع التشيع، أوجد التشيع الله، الله أوجد التشيع وبلغ بالتشيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بديش أقول أنه من حق، لا كلمة من حق يعني ما بيجوز، بس أمر طبيعي لما بيتجلى الكمال الإمكاني البشري بشخص أن تتيه عقول فيه، أن تتيه شيء طبيعي، بس لازم ترجع العقول بعد التيه. هن تيهوا وذهبوا حينئذ في تيههم، فوصلوا إلى دعوة الربوبية في حق أمير المؤمنين، مع أنه أمير المؤمنين كان يدخل المرحاض وكان بحاجة لزوجه وأولاد، وكان بحاجة إلى أكل وشرب، وكان بحاجة لثوب ليدفع عنه الحر والبرد. شو الإله هذا إذا كان إله؟ شو الإله اللي هو بحاجة؟ لذلك الله لما احتج على النصارى بشو احتج؟ احتج بجزء إيه، بجزء إيه الآن؟ ما بدك لمؤتمر إسلامي مسيحي ولا كل هذه كل الحكايات الموجودة عبرها. قال وما المسيح ابن مريم وأمه إلى أن يقول كانا يأكلان الطعام. إنه هولي عم تعملون آلهة، ما هولي كانوا يأكلوا الطعام، معناته إنه شو الإله اللي بحاجة لطعام حتى يتغذى؟ إذا الإله مش بحاجة لشيء، لما بدي يفوت الطعام بده يصير له غوط، بده يفوت على المرحاض. طيب شو الاله اللي بده يتغوط؟ لذلك ابليس لما اجى لعند فرعون دق على الباب، وفرعون ادعى الربوبيه، فرعون قال له من بالباب؟ قال له ما يخرج يعني من الريح كذا بلحيتك، في هيك رب ما بيعرف من الطارق لبابه. شو رب ما بتعرف من الطارق على بابه؟ أيعقل حينئذ أن أمير المؤمنين هذا المتحدد بحدود ومش قادر حتى جيشه أنه والله يطوعه ضمن يديه؟ خوارج من جهة طلعه، قامت ناس حينئذ من جهة تاني، كيف بده يكون رب؟ فالغلاة ابتدأ من الشيعة صح، بعد لهم أثر، ما تقول أنه ما ليش أثر، بل ولكن كان حكم الأئمة عليهم شديد، حكموا بالكفر وما تهاونوا أبدا في محاربة الغلو على الإطلاق، ودائما كانوا يظهروا إلى الناس أنهم عبيد، أنهم مربوبون، أنهم مخلوقون، وبس يحسوا من أي واحد أنه عنده هتمايل يتبلش حينئذ اللعنات عليه والتشهير به، وحينئذ هتكوا كرامته أمام الشيء. هلا الأمر الرابع، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس انه بعض المتصوف بيدعي انه هو بالعبادة قادر انه يتحد بالله، تفنى ذاته، تفنى هويته، بسموه عالم الفناء. وعلى رأس من ادعى ذلك الحلاج قال الحكاية بزمان الغيبة الصغرى مش بزمان الغيبة الكبرى، صدر امر بقتله عبر الوكلاء الأئمة، عبر وكلاء صاحب الزمان صلوات الله عليه. هلا هذه صار إلى سوء مشيت فيما بعد، من الحلاج لابن الجنيد للشلبي للسهر وردي لابن الفارض، واستمرت إلى هذا الوقت، وبعدنا لحد هلا بنعتقد بالكشف والعرفان، وإنه ممكن للواحد يوصل إلى حد تفنى هويته ويتحد بالله، وهذا ما يقال عنه وحدة الوجود. وحدة الوجود. هلا البحث بيدي خطر كثير، يعني وإذا تمشي أنت كيف بتمشي بين أي مصبرين بتمشي فيهم؟ مش عنو أفكر فيه، بس لابد من الإشارة. الأمر الخامس اللي لابد من التوقف عنده إنه السنة بأجمعه اللي بيقولوا انه الله جسم والله مش جسم، الاشاعره والحنيفه بيقولوا ان الله يرى، بس كلهم بيقولوا ان الله يرى في الاخره، وبالدنيا بيقولوا انه مش كل واحد فيه يشوف، وبيقولوا ان النبي لما اعرج به الى السماء راه، وانه ولقد رأى من يعني ما كذب الفؤاد ما رأى، انه رأى الله جل جلاله. هذه الدعوة دعوة الرؤية لابد من التوقف عندها لرد حينئذ أدلتهم، لأنه عم يتمسكوا بأدلة قرآنية. وحتى ما نحن نتوهم أنه والله الآيات القرآنية بتدل على إمكانية رؤية الله جل وعلا، لابد من إرجاء هذا البحث الأسبوع المقبل. نكتفي بما قلناه وندعو الله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا وأن لا يميت إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.